بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا في إطلالة جديدة من برنامج قيم رمضانية. تتلألأ في شهر رمضان المبارك القيم التي يجدر بالصائم التحلي بها، فهو شهر الجود والبر والإحسان، وهو شهر التسامح والعفو والصفح. يرتقي بالصائم ليكون نهرا متدفقا من الخير والعطاء، نافعا مباركا أينما حل وارتحل. نرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، فحياكم الله دكتور.
حياك الله أخي مصطفى،
ونسعد بكم في هذا البرنامج الطيب قيم رمضانية.
الله يجعلنا من أهل القيم إن شاء
الله. آمين.
لأنه إذا كنا من أهل القيم قولا وعملا وتطبيقا فهذا طريق الخير والصلاح.
اللهم آمين. نتحدث اليوم عن قيمة عظيمة من قيمنا الغالية، قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى. بداية نتعرف عن مفهوم هذه القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن ذكرنا ودائما نؤكد بأن بناء الإنسان القيمي يقوم على مثلث: منظومة قيم في العلاقة مع الله، ومنظومة قيم في العلاقة مع النفس، ومنظومة قيم في العلاقة مع الآخرين. ومنظومة القيم في العلاقة مع الله، القيمة العليا التي يعني تهيمن عليها وتتفرع منها باقي القيم، قيمة العبودية. أنك تكون عبدا لله، أنت أصلا جئت لهذه الدنيا من أجل العبودية، وتحتها مجموعة قيم تتفرع منها. ثم تأتي قيمة التعامل مع النفس، والعنوان الرئيسي لها القيمة المركزية العليا هي قضية التزكية، أن تكون شخصا مزكى، الطهر والصلاح النفسي، وتحت منظومة قيم. ثم تأتيك الزاوية الثالثة وهي قيمة العلاقة مع الآخر، أيا كان الآخر، الآخر حتى لو كانت البيئة هي من الآخر، تمام. والعنوان الرئيسي لها فوق الاستعمار والاستخلاف في الأرض، فأنت مستعمر ومستخلف في الأرض. في الزاوية الأولى في قضية العلاقة مع الله تأتي قيمة مراقبة الله عز وجل. قيمة مراقبة الله قيمة عظمى عظمى، لأن قيمة مراقبة الله تعني أنك تراعي عين الله في عين الله في مراقبته لك، فالله يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالله يراك. فمتى ما أيقنت بأن الله يراك كان الخوف من الله والرجاء لله واللجوء إلى الله، أنت الله معك، الله معك، وبالتالي تشعر بمعية الله، وبالتالي تخاف أن تقع في المحرم، تبتعد عن ما يغضب الله، لأن الله يراك. فالمراقبة هي باختصار شديد أن تؤمن بأن الله يراك ويسمعك، وكل شيء عنده مسجل، يعني الملكان يسجلان وكل شيء مسجل، وبالتالي يدفعك هذا باختصار شديد إلى أن تكون شخصا ملتزما لحدود الله وشرع الله، فلا تقع في محرم ولا تترك واجب، وأنت تراقب الله عز وجل. هذا باختصار شديد قضية التعريف، لكن أهم من التعريف هو الأثر المنعكس على التعريف. لأن كل إنسان يمكن يقول يا أخي أنا أراقب الله، مراقبة الله يجب أن تنعكس في ممارسات، يعني اليوم عندما نقول أن رمضان مرتبط بقيمة المراقبة على سبيل المثال، طيب ما الذي يدل على أن الصائم يراقب الله؟ واحد، كان بإمكانه أن يفطر ولا يفطر، مراقبة لله.
نعم.
هناك في الظلمة أو بعيد عن أعين الناس كان بإمكانه أن يشرب أن يأكل،
نعم،
لكنه ما فعل. هذه ممارسة المراقبة، ممارسة حقيقية. في قضية في شهر رمضان وممارسات قضية المراقبة، ستجد أن هذا الصائم يسألك عن قضايا يسيرة جدا 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 حصلت له. يا أخي ترى توضيت بس حسيت طعم الماء هنا كذا زي القطرة كذا، إيش الحكم؟ ما الذي دفعك أنك تسأل هذا السؤال العميق؟ طب يعني ما حد داري، لا أحد يدري عنك، لكن الله يدري، الله مطلع. هي قضية مراقبة الله عز وجل. والله أنا سمعت أن قضية البخور على سبيل المثال في شهر رمضان في مسألة خلافية تقول بأنه إذا استنشقت البخور في أثناء صعودي مع الأجرام المتصاعدة منه أن هذا ربما يبطل الصيام. طيب يبطل الصيام أو لا يبطل الصيام؟ ويأتيك قلق قلق جدا. طيب ليش تسأل السؤال هذا العميق جدا؟ ترى يعني الأمر لا أوكي.
هذا الدافع سبحان الله.
هي هذا القضية في مراقبة الله عز وجل. أنت الآن مستحضر تماما أن الله يراك، فلا تريد أن تقع في شيء يغضب الله أو يضيع عليك أجر الصيام. هذا المعنى العظيم الموجود في شهر رمضان الذي يمكن أن يعظم، أن تصبح هذه القضية هي الحاضرة في ذهن الإنسان الذي جعلك تراقب الله في قضية تفاصيل التفاصيل في العبادة، تفاصيل التفاصيل. يعني شخص يدخل إلى المسجد صلي تراويح وكذا الأخير، بعد الصلاة يقول يا أخي ترى أنا صليت بس ترى أعتقد أني ما قلت الفاتحة ما قلت طب يا أخي من سمعك أصلا قلت أو لم تقل؟ يا أخي كان كملت وخلاص من غير لا تسأل. لماذا تسأل؟ أنك تخاف الله عز وجل، يعني تراقب الله. فهي هذه هذا المعنى العميق لقضية المراقبة في قضية المفهوم وربما بعض المؤشرات.
قد يسأل سائل دكتور طب علاقتها برمضان، يعني لماذا الحديث عن هذه القيمة مراقبة الله وإيش علاقتها برمضان؟
أصلا رمضان مبني كمنهجية منهجية أساسية على قضية تعزيز قيمة المراقبة، لأنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه لي. هو هذه معنى المراقبة الكاملة، لأنها هي متضمنة الإخلاص، لكن الإخلاص هو أيضا مرتبط بالمراقبة، لأنه عندما تراقب الله عز وجل يصبح همك الله وليس همك البشر. فأنا اليوم ما يهمني إن والله ستجد مثلا على سبيل المثال الصائم الذي يذهب يحاول أن يفطر صائمين، هو ليس حريصا أن يراه أحد يفطر الصائمين، هو سيذهب يتتبع الفقراء في أي مكان ويدفع لهم ذلك المال. ستجد بعض المحسنين من يتخفى حتى لا يعلمه أحد من أجل أن يوصل الصدقة والإحسان وتفطير الصائمين للآخرين دون أن يعلمه أحد، لكن الله يعلمه. هذا جزء من عملية المراقبة. فرمضان كعبادة أو مجموعة عبادات في شهر واحد مركبة بشكل كبير جدا على قضية مراقبة الله عز وجل، فالارتباط وثيق. عبادة الصيام هي عبادة أصلا مبنية على المراقبة، هي صحيح مبنية على قضية الصبر والأخذ بالتعظيم الله وشهر الله المحرم وإلى آخره، لكنها مبنية أيضا على مبدأ المراقبة، لأن الإنسان يمكن أن يفطر أو يتنام شيء كما ذكرنا قبل قليل لكن دون أن يعلم به أحد، فالارتباط وثيق جدا.
ولذلك أجر الصيام كما تفضل الدكتور لا يعلمه إلا الله،
لا يعلمه إلا الله، إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. وباب الريان الذي هو للصائمين أنت تحدث. طبعا هذه المناسبة يعني هذه لفتة جميلة حقيقة، بأنه ترتيب الأجور العظيمة على العبادات دلالة على أن هذه العبادة فارقة في حياة الإنسان. يعني لما تتحدث أنت على قضية الصيام له باب، باب الريان، حتى اسم الريان أنك ستروى ستروى، هذا الدليل على أن الصيام كعبادة عبادة فيها أسرار، من أسرارها أنها تعزز قيمة مراقبة الله والخوف من الله
سبحان الله.
من صام يوم في سبيل الله بعدها الله عن جهنم 70 خريفا، 70 خريفا تبعد عن جهنم بسبب صيام يوم في سبيل الله
سبحان الله.
التأمل في قضية أن 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 الصائم دائما وأبدا يشعر بأنه مطالب في كل عباداته أن يستحضر رؤية الله له، حتى لما يأتي وقت الإفطار للصائم دعوة عند فطره. لاحظ أن ذكرت لك قبل القضية في قضية الأجور المتعاظمة وراءها أسرار، يعني مثلا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله إلى أن يعني إلى أن تشرق الشمس كان كلا أجر حجة وعمرة تامة. لماذا؟ لأن هذا الجلوس بعد صلاة الفجر في مصلى لا يتحدث بأي حديث من الدنيا، يذكر الله عز وجل، لا يتحرك من مكانه مرابطا، هذه عبادة المرابطة. هذا دلالة على أنه فعل ذلك يريد به وجه الله عز وجل
سبحان الله.
فدائما وأبدا تعظيم الأجور هو دلالة على عظيم العبادة التي تؤسس قيمة داخلية في الإنسان، فستجد أن أحد الدوافع لهذه العبادة التي تجلبك لها تحفزك لها الأجر العظيم المترتب عليها،
مثل قيمة الصبر يعني
مثل قيمة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب
بغير حساب بغير حساب يعني. طب كم هذه كم الرقم؟ أعطيني رقم يعني عشان أعرف بغير حساب. لا تسأل.
وهذه جميل أنها تنقل للأبناء، يعني حقيقة أنه يا ابني مراقبة يعني الله سبحانه وتعالى وهذه القيمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة حقيقة.
صحيح طبعا نحن عندما ننتقل إلى قضية تمرير هذه القيمة إلى الأبناء وقبلها إلى أنفسنا، هذا انتقال مهم جدا، لأنه اليوم منطقة منطقة يعني اختطاف الشيطان للإنسان هي منطقة الخلوات.
صحيح.
الخلوات، والخلوات ضابط الثبات فيها مراقبة الله، ضابط الثبات في الخلوة هو مراقبة الله. فمتى ما غابت مراقبة الله عز وجل من ذهن الإنسان في خلوة تطاول على المعصية، ومتى ما حضرت مراقبة الله
كان هناك المعصية. نعم.
فاليوم خلف الأبواب المغلقة وأمام شاشات
الهاتف
والجوالات،
نعم،
عالم من الأخطاء والمنكرات والتمادي والآخر. فالفرصة عندما يعزز الإبن على قيمة مراقبة الله عز وجل يصبح لديه مناعة داخلية، رقابة ذاتية تساعده على أن يعرف الصواب من الخطأ، هذا صواب هذا خطأ، هذا توقف فيه هذا أقدم عليه إلى آخره. فبالتالي عملية يعني نقل قيمة مراقبة الله من مجرد مراقبة الله في بعض العبادات ذات العلاقة برمضان إلى أن تكون سلوك حياة هي فرصة من فرص رمضان.
أعتقد دكتور هذا يقودنا إلى المنهجية الشرعية في تعزيزها. كثير الآن الأبناء، يا دكتور أنا طيب كيف أعزز هذه القيمة في ابني، ابني مع الجوال يجلس في الغرفة يمكن لوحده، كيف أعزز فيه قيمة مراقبة الله؟
يعني أفضل منهجية يمكن أن تستحضر هي منهجية المصطفى عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
كيف كان يعزز قيمة مراقبة الله في نفوس أصحابه؟ أولا القاعدة الأولى قضية تعزيز مراقبة الله في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم، هذه نقطة مهمة، لأن الطفل منذ نعومة أظفاره عندما يربط بالله عز وجل ويعرف أن له ربا وأن ربه يراه ويسمعه، هذا سينشأ فيه ويكبر فيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده
أبوه.
الأمر الثاني تمرير العبارات التي تؤكد على هذا الأمر، يا غلام لما أردف الغلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة، هذا جزء من تعزيز قيمة يعني تعظيم الله. وبالمناسبة أخي مصطفى كل القيم الإيمانية إذا أردنا أن تعزز في نفوس أبنائنا، يعني التوكل على الله، الخوف من الله، الرجاء، المراقبة وإلى آخره، ستجد أن قيمة تعظيم الله هي السقف الأعلى له. إذا عظم الله، يعني اليوم لما أتحدث مع أبنائي عن نعم الله عليه، لو حدثت فقط عن نعمه في الجسد، كم هي نعم الله عليك في الجسد؟ كنت اليوم أقرأ لأحد الأطباء يتحدثون عن قضية استخدام بعض العلاجات في تنظيف الكبد، تنظيف الكلى، فقال يا جماعة الخير، هذا الطبيب المختص يقول يا جماعة انتبهوا من هذا الترويج لمواد غير صحيحة وضارة بالجسم، أنتم تعيشون في نعمة من الله، إذ أن هذه الأعمال الوظائف الحيوية تقوم بدون تدخل منك.
نعم، سبحان
وبشكل
الله.
لا تتخيلوا. وبدأ يتحدث عن الوظائف الحيوية في تنظيف الإنسان لنفسه، للكبد ولل... هي بالله تعالى الآن لو أنا جلست مع أبنائي وفقط ذكرتهم بمنظومة نعم الله عليهم في الجسد فقط
صحيح.
أليس هذا يعظم الله في قلوبهم؟ فإذا عظم الله في قلوبهم سهل على أن يراقب الله، لأنه في الأخير العظيم يجب أن أولا أن تراقبه في كل مكان، نعم، وأن تشكره على كل شيء، وجزء من عملية شكر الله على النعم التي أولاك إياها أن تراقبه. فهذه هذه واحدة من الأدوات العظيمة. طبعا ينتقل بعد ذلك في قضية ذكر نعم الله، نعمة هذا ذكرنا الجسد، لكن تكلمت عن الصحة، تتحدث عن الأسرة،
نعم،
عن الأمن والأمان.
نعم.
اليوم تجد هذا الإنسان يعيش آمنا مطمئنا، غيره لا يعيش آمنا مطمئنا. تتحدث عن قضية أنك تولد في بيئة مسلمة، في مجتمع مسلم، تولد موحدا.
الله.
يعني كم من أناس اليوم يعني ولدوا في بيئات يعني بعد أن عرف الإسلام قال يا ليت والدي أو أجدادي عرفوا الإسلام على سبيل المثال، وأنت اختارك الله أن تولد مسلما.
سبحان الله، هذه نعمة عظيمة.
طبعا بدون مقدمات، بدون طلب منك أصلا، أنت ما طلبت، لكن الله أكرمك. فلذلك هذا النوع من التعظيم نعم الله سيساهم
ويسهل تعزيز قيم أخرى.
بالضبط، وهي قضية مراقبة الله عز وجل. طبعا هذه وسيلة أخرى قضية القدوة. قدوة طبعا اليوم لما على سبيل المثال نحن اليوم على سفرة الطعام، سقط طعام على الأرض على السفرة، فقام الأب حمل ذلك الطعام وأكله وقال يا أبنائي لا تفعلوا مثل هذا، هذا ما هو من شكر.
هذه نعمة. أي
بالضبط. فواحد ما شيء بسيط، لكن الله يرانا، الله يرانا، ماذا سأقول لله بالله أمام هذه النعمة الذي أعطاني إياها وحرمها غيري؟ الله. كلمة الله يراني، الله يرانا، هذه العبارات لو ترددت كثيرا في الأسرة يصبح
ترى الطفل يتأثر
جدا يعني. نعم. جدا. وبعد فترة يأتيك يقولك ترى لا ترى الله يشوفك.
نعم.
ترى بابا الله يشوفك. تبدأ تعيش، هم يعيشون معك القضية بشكل عميق. تمرير مثل هذه العبارات في الأسرة سيساعد على عملية تعزيزها. قضية مثل قضية الصلاة، يعني بعض الصلوات في رمضان ربما تثقل قليلا، يعني مثلا صلاة العصر أحيانا، أحيانا صلاة الفجر للبعض اللي ربما ينام قبل الفجر أو على الفجر أو كذا، بالذات أصحاب الدوام والمدارس وغير ذلك. فعندما تذكر بأن الله يراك، كيف
صلاة الفجر
بالضبط، كيف سترتفع الأسماء للذين حضروا صلاة الفجر إلى الله واسمك غير موجود فيها؟ ماذا سيكون شأنك عند الله عز وجل؟ أسماء قائم ارتفعت واسمك غير موجود فيها. مثل هذه العبارات بهذه الطريقة بهذه البساطة ستساعد على تعزيز قيمة مراقبة الله. طبعا لا شك أن الموضوع يحتاج استمرار، طبعا وجود قصص أيضا له دور، عرض مقاطع له دور، مقطع مؤثر من وعظ أيضا له دور، موقف مر عليك وجميل وسردت عليهم أو سردوا بعض أفراد الأسرة وتناقشتم فيه، هذه كلها ممارسات مختلفة تساعد على تعزيز.
نعم بإذن الله إن شاء الله نواصل وإياكم بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
قيما رمضانية.
من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة، التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام، الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين، السباب والشتائم بأقذع الألفاظ، توظيف المحامين للإضرار بالآخرين.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيم رمضانية مع ضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، حياكم الله دكتور. كنا نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، قيمة مراقبة الله، تطبيقات هذه القيمة داخل الأسرة أو داخل حتى المؤسسة، داخل الشركة، داخل أي مؤسسة أو منشأة مطلوبة هذه القيمة وتعزيزها داخل الأفراد. لو نتكلم عن التطبيقات العملية، كيف يمكن أن أعزز هذه القيمة؟
يعني احنا ذكرنا قبل الفاصل بعض الأفكار، نضيف على بعض الأفكار السابقة. على سبيل المثال اليوم أنا أعتقد فرصة واعدة ارتباط الناس بالقرآن.
جميل.
لو استطعنا أن تجمع بعض الآيات التي تدل على قيمة مراقبة الله، مثلا يعني في قصة يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يعني هذا مثال.
نعم.
وعشرات الأمثلة الأخرى التي تدل على أن الإنسان وقف أمام معصية مراقبة لله. نعم. أو خاف من أمر لمراقبة الله، أو أخذت الأسماء التي تدل على معنى مثل الرقيب، السميع، البصير. فلو أخذت الآن على الأقل الآيات وأجري فيها مسابقة تفسير الآية في الأسرة، مسابقة تفسير آية كذا، مسابقة على سبيل المثال الربط، أو يكون في المجلس اليومي للأسرة تداول آية ومعناها ودلالاتها، هذا مثال عملي. قضية القصص، ذكرت قصة يوسف عليه السلام ويمكن عشرات القصص الأخرى القرآنية أو التي جاءت في السيرة النبوية تساعد على عملية تعزيز قيمة مراقبة الله. مجلس أسماء الله الحسنى ذا العلاقة بقيمة مراقبة الله.
جميل.
يعني لما تكلمنا عن اسم الله الرقيب، طيب ايش معنى اسم الله الرقيب؟ دلالاته، معناه، آليات التعامل معه، أثره على الإنسان في الحياة.
نعم.
كيف أتفهم بشكل جيد معنى الرقيب، السميع والبصير و إلى آخره.
نعم.
فهذه بعض الأفكار السريعة التي تساعد على هذا الجانب في تعزيز القيمة. مهم جدا، مهم جدا ألا يكون استخدامنا لاستراتيجيات وأساليب ربما تكون رتيبة على أولادنا وبناتنا. يعني مثلا الموعظة المباشرة، الدرس المباشر، الكلمة المباشرة، هذه ربما أساليب أصبحت ثقيلة إلى حد ما، يتقبلها الأبناء أو بعض الأبناء، فهو ينظر إلى حالة الإبن والبنت وطبيعة الأسرة وطبيعة المكان والوضع الاجتماعي. لكن إجمالا في العصر الذي نعيشه نحن اليوم أصبح عصر تقني، فالعصر التقني ربما لا يأنس كثيرا بالطرح المباشر. بالمناسبة بإمكاننا استخدام التقنية في هذا الجانب، يعني اليوم ما أقول التقنية لكن على الأقل يعني ما يغري في التقنية مثل مقاطع الفيديو والمقاطع القصيرة المؤثرة، العبارات المؤثرة إلى آخره. يعني ربط النتائج بالمقدمات، يعني جميل جدا. اليوم مثلا تجد شخص انتشر مقطع له توفي وهو ساجد في المسجد،
سبحان
مثلا تأتي تتبع قصة هذا الإنسان تجد أن قيمة مراقبة الله حاضرة في حياته، راقب الله عز وجل. فكانت يعني ربط الخاتمة بالنتائج بالمقدمات. مثل هذه القضايا تساعد على تعزيز القيمة. لما تأتي أنت لقضية بيئة العمل، ذكرت بيئة العمل، يعني واحدة من القضايا تعتبر نوعا ما أزمة إلى حد ما، في قضية رمضان، قضية الانضلات في الدواء. تعرف الناس ربما يسهرون في الليل، تذكير الناس بقضية مراقبة الله في قضية الدوام، وارتباط هذا بالبركة، بركة المال، بركة الصحة، بركة السعادة الأسرية، بركة العلاقات الاجتماعية، بركة انتفاء المشاكل الحياتية، بركة انتفاء المشاكل الاقتصادية، سيارة تصدم، إلى في بركة، البركة
يا سبحان الله.
يعني أنت بتتكلم عن مال حلال واضح تماما صافي حلال، غير المال الشائع الذي فيه شوائب. فهذا كله يذكر الناس بقضية المراقبة بشكل أو بآخر. طبعا انفراج الهموم، انفراج الهموم، خروج الإنسان من المآزق. يعني قصة أصحاب الغارة الثلاثة هي قصة مبنية على الإخلاص الذي مرتكزه مراقبة الله. الذي حفظ المال لذلك الرجل ونماه، هذا راقب الله. الذي كان يقوم على والديه في سقيهم اللبن، هذا راقب الله. الذي ابتعد عن ابنة عمه بعد أن حاول أن يأتيها لكنه اتقى الله وعاد عن ذلك الأمر، هذا راقب الله. فالثلاث المواقف كلها مراقبة لله، والنتيجة انفرجت الصخر
سبحان الله.
وانفراج غير طبيعي وغير يعني مسبوق، وأمر كان مدهش. كيف صخرة كبيرة أطبقت الغار بالكامل، كيف تنفرج؟ ولماذا تنفرج تدريجيا مع كل قصة؟ فانفرجت شيئا يسيرا، فانفرجت شيئا يسيرا، فانفرجت شيئا يسيرا، حتى انفرجت بالكامل.
جميل. بعض المعلمين دكتور يستغل هذه النصوص الشرعية
صحيح،
ويعززها في الطلاب
صحيح
خلال فترة الاختبارات أو الامتحانات
صحيح. تمرير الرسائل مطلب، تمرير الرسائل اللطيفة الخفيفة في الأخير. نعم. إذا كان هذا الإنسان مراقبا لله، ماذا يعني؟ يعني أنه سيحافظ على الحق مع الله، سيحافظ على حقوق أسرته، أبوه وأمه، سيحافظ على حقوق وطنيته، وطني وأسرة ومجتمع. واليوم نتحدث عن شخص يحافظ على الأماكن العامة، هذا إذا راقب الله لن يخرب، ولن إذا راقب الله عز وجل عرف أن يلتصق بالعلماء الربانية، يبتعد عن قضية تطرف وإرهاب، ولا إذا راقب الله، فإذا ربطنا القضية بمراقبة الله عز وجل يخرج لنا منتج الصالح المصلح في المجتمع. صالح في نفسي، صالح مع أسرتي، مع كل من حوله، متعايش ووسطي ومعتدل في التعامل مع كل الناس، لأنه يراقب الله.
يعني قيمة عظيمة اليوم نتحدث عنها، قيمة مراقبة الله. لعلنا نأخذ يعني كلمة ختامية في ختام هذه الحلقة.
يعني لا شك أن إذا كان نتحدث عن قيمة مراقبة الله عز وجل، فأنا أقول عظم الله، فقط عظم الله في أنفسكم وفي أنفس أبنائكم وبناتكم. وتعظيم الله عز وجل مرتبط بتذكر نعمه، وتذكر عظمة خلقه وآياته في الكون وإلى آخر، كل هذه يساعد على تعظيم الله عز وجل. ثم أمر أخير، أن يدعو الله عز وجل الإنسان ربه دائما، أن يجعل الله في قلبه عظيما عظيما. فإذا عظم الله في قلبه كنت مراقبا لله.
وأكيد ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، يعني نوصي الإخوة والأخوات بالدعاء
صحيح.
الدعاء في هذا الشهر، اللهم عنا على ذكرك وشكرك
وحسن
عبادتك. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشرى يا أهلي وتحية، بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام، واغنم قيما رمضانية.